أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. صدق الله العلي العظيم. آيات القرآن الكريم بناء محكم متكامل، وإذا أراد الإنسان أن يفهم معنى آية من الآيات فإن عليه أن يبحث عن الآيات الأخرى التي تبحث نفس موضوع هذه الآية، فيستعرض الآيات التي تدور حول قضية واحدة وحول مسألة واحدة، فإنه من مجموع تلك الآيات تتضح له الرؤية القرآنية. ولا يصح أبدا أن يأخذ الإنسان من آية واحدة تاركا الآيات الأخرى التي تتناول نفس الموضوع، هذا نوع من التجزئة، وقد نهى الله تعالى عن ذلك واعتبره إيمانا ببعض الكتاب وكفرا بالبعض الآخر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وفي آية أخرى فإن الله تعالى يذم الكافرين ويذم المنافقين بهذه الصفة: الذين اتخذوا القرآن عضين، يعني مفرق بعضه عن بعض. لهذا فإن التفسير الموضوعي للقرآن، هناك كما تعلمون نوعان من تفسير القرآن: التفسير المتدرج مع آيات القرآن آية بعد أخرى، وهناك التفسير الموضوعي للقرآن. التفسير المتدرج الذي يبدأ من أول آية إلى آخر آية. النوع الآخر هو التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي جمع الآيات التي تتناول قضية واحدة، موضوعا واحد، من مختلف السور ومن مختلف الموارد، وبحثها على صعيد واحد حتى يخرج الإنسان برؤية قرآنية متكاملة. ذلك لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. مثلا هذه الآية الكريمة وهي تتحدث عن الدعوة إلى السلم مع العدو، الآية تقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. تنهى المؤمنين أن يدعوا الأعداء إلى السلم وإلى الصلح والموادعة. إننا لا نستطيع أن نفهم هذه الآية بشكل سليم إلا إذا استدعينا الآية الأخرى التي تناقش نفس الموضوع. الآية الأخرى الله تعالى يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. كيف نفهم أن هذه الآية تقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، والآية الأخرى تقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم؟ هل هناك تناقض بين الآيتين؟ آية تدعو إلى القبول بالسلم والصلح مع العدو، وآية أخرى تنهى عن الدعوة إلى السلم والصلح مع العدو. عند التفكير والتأمل ندرك أنه ليس هناك تناقض ولا تناف بين الآيتين، فإن الآية الكريمة لا تنهى عن الدعوة إلى السلم بشكل عام، وإنما تنهى عن الدعوة إليه حينما تكون الأمة في موقع الوحي، حينما تنطلق الأمة من موقع الوحي والشعور بالضعف. ولذلك الآية تقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، لا تدعوا إلى السلم وإلى الصلح والمهادنة مع العدو وأنت تعيش حالة الشعور بالضعف والعجز والهوان، لأنك إذا أردت أن تسالم العدو وأن تهادنه وأنت في هذه الحالة فإنه يملي عليك شروطة، أنت تعيش حالة ضعف، حالة هوان، الطرف الآخر يملي عليك شروطة، كما أن ذلك يرفع معنويات العدو. العدو سيرى أنك في موقع ضعف وهو يستشعر القوة، وبالتالي فإن معنويات العدو تكون أرفع. وأخيرا فإن ذلك يغري العدو بتكرار عدوانه، ولذلك الآية الكريمة تنهى المسلمين، تنهى المؤمنين أن يدعوا إلى الصلح والمهادنة مع العدو من موقع الضعف والوهن والعجز. ولكن الآية الأخرى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها تتحدث عن الحالة الطبيعية، الحالة التي يكون فيها المسلمون، التي يكون فيها المؤمنون في موقع القوة، في موقع الاقتدار، فيستجيبون للصلح وللمهادنة وللمسالمة استجابة موضوعية. والعدو يدرك هذا الأمر، فحينئذ يكون الصلح أكثر موضوعية وأكثر حفظا لحقوق الأمة ولحقوق الإسلام. الآية الكريمة تخاطب المسلمين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون والله معكم ما دمتم تدافعون عن الحق فإن الله مع المدافعين عن الحق، ولن يتركم أعمالكم، لن ينقص أعمالكم ولن يترككم منفردين، وتر بمعنى منفرد، وإنما سيكون نصره ودعمه إلى جانبكم. نستحضر هذه الآية الكريمة ونحن نعيش هذه الأجواء الإعلامية الصاخبة التي صنعتها أمريكا حول مؤتمر أنابوليس. هذا المؤتمر الذي يريد الأمريكيون أن يوهموا العرب وأن يوهموا المسلمين بأنهم سينصفونهم، وأن هذا المؤتمر سيكون بداية لحل القضية الفلسطينية وللانتصاف للفلسطينيين. والعرب قسم منهم قد يقبلون هذا الكلام، البعض منهم قد تملي عليه الضرورات الخارجية والمسايرة لواقع القوة المتحكم في العالم، والبعض قد ينخدع بهذا الكلام وقد يتصور أن هذه المفاوضات وأن هذه المؤتمرات بالفعل ستعيد للفلسطينيين وللعرب وللمسلمين حقوقهم. هنا يجب أن نتأمل الواقع جليا، فإن اليهود ينطلقون من حالة عدوانية إجرامية مضى عليهم قرون وهم يعيشون مهمشين منبوذين في العالم، كانوا يحلمون بوطن قومي، ولكن لم تكن الظروف تساعدهم على ذلك لأسباب عدة، من أبرزها طبيعة أخلاقهم التي كانوا يتعاملون بها مع الشعوب التي كانوا يقيمون بين ظهرانيها. سببت ردود فعل منهم، سببت قلقا من وجودهم ونفوذهم، وهذا بحث تاريخي موجود في مكانه ومحله، إلى أن جاء وعد بلفور البشع المشين وعدهم بأن يكون لهم وطن قومي وأن يكون ذلك الوطن هو فلسطين. فلسطين هذه الأرض التي يتحدثون أن كتبهم المقدسة قد قررتها لهم، هي أرض الميعاد، هي أرض اليهود، هي الأرض التي تنطلق منها دولتهم، وأن فيها هيكل سليمان، وأنهم سيعيدون بناء هيكل سليمان. مجموعة من الأساطير والخرافات أوجدت ونسجت عندهم هذه الأحلام، وكان العرب وقتها وكان المسلمون وقتها في حالة ركود وغفلة، يغطون في سبات عميق، وبالفعل تمكنوا من أن ينتزعوا هذا الجزء العزيز من أرض المسلمين مع ما فيه من المقدسات العزيزة على قلوب المسلمين جميعا. وتصوروا أن بإمكانهم أن يحققوا أحلامهم، وأشاعوا في العالم أن هذه الأرض لا شعب لها، هم اليهود شعب بلا أرض، وفلسطين أرض بلا شعب. أصلا أنكروا وجود الشعب الفلسطيني، شعب بلا أرض هم، وفلسطين أرض بلا شعب. أنكروا وجود الفلسطينيين واعتبروا أن فلسطين هي حقهم الطبيعي وهي وطنهم القومي، وتضافرت معهم قوى الاستكبار العالمي، بريطانيا في البداية وبعد ذلك أمريكا، دعموا الصهاينة من أجل إقامة هذه الدولة الغاصبة، هذه الدولة الزائفة. والاستكبار حينما دعم اليهود في فلسطين كان هدفه بذلك عرقلة أي نهضة للأمة وأي تحرك لشعوب هذه المنطقة، الاستكبار له أهدافه في ذلك. لما رأوا أن العرب والمسلمين في حال غفلة وسبات ونوم امتدت طموحات اليهود، لم يكتفوا بفلسطين وإنما بدأوا يقدمون سائر الأراضي العربية والإسلامية، فاحتلوا أراضي سيناء من مصر، واحتلوا غور الأردن، واحتلوا الجولان من سوريا، واحتلوا جنوب لبنان، وبدأوا يفكرون في إقامة دولتهم كما أعلنوا، من النيل إلى البحر، من النهر إلى البحر. أن يبنوا لهم دولة واسعة كبيرة في هذه المنطقة من النهر إلى البحر. والأكثر من ذلك، يفكرون في الهيمنة على المنطقة سياسيا واقتصاديا. صاغوا لهم هذا الوهم، منطقة فيها ثروات وفيها إمكانات، لكن الشعب الموجودين في هذه المنطقة أغبياء، لا قدرة لهم على إدارة هذه الثروات، لا قدرة لهم على إدارة أمورهم. فمن أولى من العقل اليهودي بإدارة هذه المنطقة؟ فكروا أن تكون هذه المنطقة منطقة هيمنة لهم، يهيمنون عليها سياسيا، ويهيمنون عليها اقتصاديا، ويهيمنون عليها علميا. هكذا فكروا، وهكذا بدأوا، وهكذا مارسوا التنفيذ بشكل أو بآخر. ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن شعوب الأمة استيقظت، قوى الأمة بدأت تتحرك. هذه الشعوب التي تحمل شيئا من مفاهيم الإسلام وأفكار الإسلام وروح الإسلام، مع كل من تقص من ذلك بسبب ظروف التخلف والجهل والتضليل، لكن هذا المقدار الموجود من الإسلام في نفوس أبناء هذه الأمة بدأ يستثير عزائم أبناء الأمة. كيف نقبل أن شرذمة من هؤلاء اليهود الغاصبين يأتون من مختلف مناطق الأرض ويحتلون أرضنا ومقدساتنا ويسعون للهيمنة علينا؟ بدأت تتحرك الغيرة الإسلامية، الحمية الدينية، بدأ يظهر الوعي الديني. وواضح جدا أن الصحوة الإسلامية والنهضة في هذه الأمة إنما هي استجابة لهذا التحدي القاسي الشديد، وجود هذا الكيان الغاصب. لما تحركت الأمة بدأت المعادلة تتغير. في البداية كانت إسرائيل تجد نفسها في مواجهة الأنظمة العربية، والأنظمة العربية كان الفساد أغلبها، كان ينخر فيها الفساد والضعف والوهن، ولذلك كانت إسرائيل تكسب وتنتصر وتنجح في أي معركة دخلتها مع هذه الأنظمة، وتتسع مساحتها. بعد 67 أصبحت إسرائيل تمتلك أو احتلت أضعاف الأراضي التي كانت تحت يدها سابقا من بعد 48. ولكن حينما تحركت شعوب الأمة بدأت المعادلة تتغير. الانتفاضة الفلسطينية داخل فلسطين، وحركة الشعب في لبنان، حركة المقاومة الإسلامية في لبنان. طبعا قبل ذلك كانت هناك حالات مؤسسة، الشعب المصري، حركة الإخوان المسلمين من بداية تأسيسها صنعت وأنشأت كتائب لتحرير فلسطين. الإيرانيون، هذه الحركة الإسلامية في إيران بداية انطلاقتها مناواة إسرائيل. 15 خرداد التي حصلت الحركة الأولى في إيران كانت لمناواة إسرائيل. بداية الحركة والثورة في إيران وتحرك الجماهير في إيران من سنة 1965 كان مناواة إسرائيل، وكان الاحتجاج على عدوان إسرائيل. وهكذا بدأت الروح الإسلامية تتصاعد، إلى أن وصلنا الآن إلى أن إسرائيل بدأت تتخلى عن أحلامها ومطامعها. فما عاد الأمر أن تبني دولتها من النهر إلى البحر، هي تصارع الآن للاحتفاظ بوجودها. لأول مرة إسرائيل تدرك أنها في معركة وجود وليس في معركة حدود. في الماضي كان صراع على حدود، تتقدم تحت الأراضي، تتفاوض، ترجع عن بعض الأراضي في بعض الأحيان بشكل أو بآخر، لكن لا، الآن هناك شعور في داخل إسرائيل عند اليهود، عند الصهاينة، أنهم في معركة وجود وليس معركة حدود. وهذا ما يصرحون به أولمرت وبقية السياسيين والصحفيين والمعلقين الإسرائيليين، بدأوا يتحدثون أن هناك خطر إنهاء إسرائيل، زوال إسرائيل، انهيار إسرائيل. حتى اليوم الصحف تنقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه إذا لم نتجه للسلام فهناك خطر بانهيار الدولة الإسرائيلية، تنتهي هذه الدولة الإسرائيلية. لماذا؟ لأن الشعوب قد بدأت تتحرك، لأن الشعوب قد بدأت تستجيب للتحدي، وهذا ما يجب أن يدركه الحكام العرب والمسلمون، هذا ما يجب أن تدركه الأنظمة العربية، فلا تهرول خلف دعوات السلام ولا تنطلي عليها الخدع الأمريكية. إسرائيل ليست في وارد السلام إلا إذا وجدت أن لا سبيل لها إلى العدوان، وإلا طبيعتهم طبيعة عدوانية، هم يريدون أن يغتنموا هذه الفرصة التي يعتبرونها تاريخية بالنسبة لهم ويقيمون وطنهم القومي والديني. دعاوى السلام وشعارات السلام كلها للاستهلاك، كلها لتمرير الوقت، مؤتمر بعد آخر ودعوة بعد أخرى ووعد بعد آخر، والنتيجة على الأرض لا شيء. لا تزال إسرائيل تحتل أراضي المسلمين، ولا تزال تسوم الفلسطينيين الهوان والعذاب والتنكيل. حتى في أيام المؤتمر كانت هناك غارات إسرائيلية على الفلسطينيين، حتى في أيام المؤتمر كانت هناك دماء تسيل من الفلسطينيين. هذا دليل على أن إسرائيل لا تستجيب أبدا لدعوات السلام، وإنما تضطر تحت وقع المقاومة ورفض شعوب المنطقة لها. وهنا يجب أن نذكر بما طرحه الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، رجل كان حكيما، كان عاقلا، تحدث عن ضرورات الأنظمة وخيارات الشعوب. قد تكون الحكومات والأنظمة لها ضرورات سياسية تراعي وضعها الدولي وتراعي مراكز القوى والنفوذ وموازين القوى، وبالتالي تستجيب لهذا المؤتمر، تحضر هذه الدعوة، تصرح هذا التصريح، هذه ضرورات الأنظمة. ولكن هناك خيارات الشعوب، الشعوب ليست ملزمة بهذه الحسابات. ولو أن الحكام العرب يجيدون اللعب أو يجيدون إدارة الصراع بحيث يتصرفون هم كحكومات وفق ما تملي عليهم الضرورات التي يرونها، لكن يتركون المجال للشعوب أن تقوم بدورها وأن تتحرك وأن تعمل. أليس من المؤسف أن السلطة الفلسطينية والتي يفترض فيها أن تمثل الشعب الفلسطيني وتدافع عن الحق الفلسطيني، السلطة الفلسطينية تحضر في مؤتمر أنابوليس؟ طيب، ضرورات الوضع تفرض عليها ذلك. لماذا تقمع الجمهور الفلسطيني الذي خرج في مظاهرات لكي يعلن رفضه لهذا المؤتمر؟ بالعكس، السلطة الفلسطينية بإمكانها أن تستثمر هذا الرفض الشعبي لتقوية موقفها في المفاوضات. ولكن المشكلة الكبيرة أن النظام السياسي العربي في معظمه لا يجيد إدارة الصراع بهذه الطريقة، لا يجيد فهم هذه المعادلة، فيلزمون شعوبهم بالضرورات التي يجدون أنفسهم ملزمين بها. نحن وجدنا كيف استطاع لبنان بنظامه السياسي وبمقاومته الشعبية أن يحقق الانتصارات الكبيرة، لأن المقاومة فرضت نفسها ولم يبتلعها النظام، بقيت المقاومة حرة طليقة تمثل إرادة الشعب، وبقي النظام السياسي ضمن المعادلة السياسية. من مجموع هذين الأمرين استطاع لبنان أن يحقق ما لم تحققه أكثر الدول العربية، بل كل الدول العربية في مواجهتها لإسرائيل. لذلك فإننا نؤكد على أهمية أن تستلم الشعوب وأن يستلم أبناء الأمة مسؤوليتهم في الدفاع عن أراضيهم وعن مقدساتهم، وخاصة الشعوب التي هي في محور المواجهة، وأن يكون هناك عمل على هذه المعادلة للأنظمة، ضروراتها تعمل وفق هذه الضرورات التي تراها، ولكن للشعوب خياراتها. ينبغي أن يفسح المجال للشعوب حتى تؤدي دورها، وذلك في مصلحة الأنظمة أيضا وفي مصلحة الشعوب، وإلا فإن إسرائيل لن تتخلى عن شبر واحد إذا كانت تستطيع الاحتفاظ به، لن تتخلى إلا إذا فرض عليها التخلي، لن تتراجع إلا إذا فرض عليها التراجع. وهذا ما نأمله بجهاد ونضال المؤمنين المقاومين في داخل فلسطين وفي لبنان، وبدعم بقية المسلمين لهم في كل مكان، يستطيعون أن ينتزعوا حقهم وأن يأخذوا حقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى النصر للإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء الحاقدين إلى نحورهم، ونسأل الله تعالى أن يمتع أبصارنا بالنظر إلى القدس الشريف وقد تحرر، إلى المسجد الأقصى وقد تحرر من هيمنة الأعداء الغاصبين المحتلين. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم والسير في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في إحدى خطبه قوله: وإن الله سبحانه لم يعطي أحدا بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقي. قد يندفع بعض الأطراف في هذا المجتمع أو ذاك للصراع مع الطرف الآخر، لأنه يتصور أن الظروف مواتية له، وأنه في موقع القوة والقدرة والغلبة، كما إذا كان يمثل أكثرية عددية، نحن أكثرية والطرف الآخر أقلية، فلنا الحق أن نهيمن عليهم وأن نقضم حقوقهم. وربما يفكر ذلك طرف لأن بيديه سلطة وقوة، حتى وإن لم يكن أكثرية أو كان أكثرية، لكن يرى أن القوة بيده وأن السلطة بيده، فما الذي يمنعه من أن يمارس هيمنته وأن يدخل الصراع ضد الطرف الآخر الذي يراه أضعف منه؟ وربما تكون هناك تصورات وإيحاءات لها مبرر أو ليس لها مبرر تدفع طرفا للصراع ضد الطرف الآخر. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتحدث عن قاعدة عامة، أن أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن يجني من الصراع خيرا، إن أي طرف من الأطراف عليه أن يعلم أنه لن يجني من الصراع ومن الفرقة خيرا. إن الله سبحانه لم يعطي أحدا بفرقة خيرا. الفرقة، الصراع، النزاع لا يؤدي إلى الخير أبدا، ممن مضى ولا ممن بقي. لو قرأنا تاريخ الأمم السابقة، الشعوب السابقة، ربما ساعدت هذا الطرف أو ذاك الطرف ظروف معينة فأحس بأنه في موقع القوة، ولكن تلك الأيام نداولها بين الناس، تتغير تلك الظروف، الضعيف يصبح أقوى، المعادلة تختلف تتغير، كما أن عملية الصراع فيها خسائر، فيها مشاكل، فيها فتن. ولذلك من يقرأ التاريخ لا يجد أن مجتمعا من المجتمعات استفاد طرف منه أو أطراف منه من الصراع والفتنة الداخلية، وإنما يخسر الجميع، ويؤسس ذلك لمسيرة من الخلافات والنزاعات. الصحيح اتجاه كل طرف للحوار مع الطرف الآخر، للتفاهم مع الطرف الآخر، لإنصاف الطرف الآخر، بعيدا عن الصراع وبعيدا عن الهيمنة واستخدام القوة. ما مضى يحدثنا عنه التاريخ، وما بقي ما هو حاضر رأينا، هذا الجيل شاهد ورأى ولمس تجارب شعوب بليت بالصراع الداخلي، بليت بحالة الاحتراب الداخلي، فإلى أين وصلت هذه الشعوب؟ في لبنان دخل اللبنانيون في نفق الاحتراب بينهم، واستمرت الفتنة الداخلية في لبنان عقد ونصف من الزمن، حوالي 15 سنة استمرت الحرب فيما بينهم على أرضهم الصغيرة، ورغم عددهم القليل واستخدمت في تلك الحرب الأهلية أفتق الأسلحة. ومن زار لبنان بعد الحرب الأهلية ورأى آثار الدمار في البنايات في العمارات في المناطق، كان يتعجب كيف صنع اللبنانيون ذلك بأنفسهم، كيف حطموا بلدهم، كيف قتلوا أبناءهم، كيف سقط هؤلاء الضحايا بالألوف بل بعشرات الألوف، ونزح الألوف بل مئات الألوف نزحوا من لبنان إلى مختلف دول العالم. وبالأخير في الأخير إلى أين وصل اللبنانيون؟ وصلوا إلى نتيجة أن أحدا لا يستطيع أن يحسم المعركة لصالحه، لا بد من التفاهم. والحمد لله انتهت تلك الحرب الأهلية في لبنان. الآن من جديد بدأت بعض الأطراف تغري أطراف اللبنانية بأن تكرر التجربة، ولكن الحمد لله الشعب اللبناني إلى الآن أثبت نضجه وأثبت وعيه وأثبت استيعابه للتجربة السابقة. كنا قلقين من خلال تأجيل انتخاب رئيس للجمهورية أن ذلك يمكن أن يحول لبنان إلى ساحة احتراب وأن تحصل فتنة وأن تحصل مشاكل، ولكن الحمد لله لحد الآن استطاع الشعب اللبناني أن يتسامى على هذه المؤامرات، أن يحبط تلك المؤامرات، هذا النضج الذي حصل عند الشعب اللبناني لأنهم مروا بتجربة ذاتية أدركت كل الأطراف بأنها لا يستطيع طرف أن يحسم المعركة لصالحه، وأن الأفضل لهم هو الوئام، هو الوفاق، هو التفاهم والحوار. وقد بدأت بعض المؤشرات الإيجابية، نرجو إن شاء الله أن تكتمل وأن يتجاوز الشعب اللبناني هذه المؤامرات وهذه المكائد. وفي العراق وبعد مجيء قوات الاحتلال الامريكي الاجنبي البغيض الى العراق، بدأت حالة الاحتراب الداخلي، وبدأ العنف الطائفي، وبدأ العنف بمختلف الاسماء والعناوين. ولكننا قد نجد الان بشائر امل بأن العراقيين قد عادوا إلى رشدهم، وبأنهم الآن في مسار تفويت الفرصة على أعدائهم. طبعا نقصد العراقيين الذين استدرجوا في هذه الفتنة، وإلا هناك بعض الراشدين الناضجين الذين لم يقعوا في هذا الفخ. الآن نجد أن مختلف الأطراف العراقية بدأت تفكر في تجاوز حالة العنف وحالة الصراع وتنفيس الاحتقان الداخلي، وأن يقتربوا من بعضهم البعض، وهذا هو الطريق الصحيح، وإلا فلن ينتصر طرف على الطرف الآخر، وأي انتصار جزئي ستكون خسائره وضحاياه أكبر بكثير مما يتوقع أي طرف من الأطراف. ولهذا نحن نتفاءل خير بأن الساحة العراقية الآن تتجه إن شاء الله نحو الوئام ونحو الاتفاق. كم كنا مسرورين وفرحين وسعداء حينما نقلت الأخبار قبل يومين أن وفدا من علماء أهل السنة، من جماعة علماء أهل السنة من مختلف محافظات العراق، قد ذهبوا إلى النجف الأشرف والتقوا بالمرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله، وسمعوا منه كلاما، تأثروا وتفاعلوا مع ذلك الكلام، وخرجوا أكثر تصميما على السير في طريق الوئام والوحدة. لقد تحدث لهم المرجع السيد السيستاني بأنه لا يفرق بين عراقي وآخر، بأنه لا يعتبر نفسه مدافعا عن طائفة دون أخرى، بل قال لهم إني خادم للعراقيين جميعا. نرجو إن شاء الله أن تقع هذه الكلمات الصادقة، هي ليست كلمات كشعار سياسي وليس موقفا مستجدا. السيد السيستاني من أول يوم كانت الرؤية أمامه واضحة، خطاباته، بياناته، مواقفه. ربما بعض الشيعة كانوا متحمسين ومنفعلين بسبب ما كانوا يواجهون من عدوان من الفئات التكفيرية، وكانوا يطلبون من المرجع أن يكون خطابه أشد وأقوى وأن يطالب بالدفاع عن الشيعة. لكن السيد لم يتحدث في يوم من الأيام عن مظلومية الشيعة، ولم يتحدث عن عدوان من السنة، لأنه كان يدرك أن المسألة ليست مسألة سنة وشيعة. كان يدرك أن هذه الأعمال لا تمثل كل أهل السنة، وإنما تمثل فئات إرهابية تكفيرية سيعاني منها السنة أنفسهم في المستقبل، وهذا ما حصل. بدأ أهل السنة أنفسهم يعانون من هذه الفئات التكفيرية الإرهابية، لأن الإرهاب والتكفير والعدوان لا يبقى عند حد معين. ونحن نرى في كل البلدان، هنا في المملكة العربية السعودية كل يوم تعلن وزارة الداخلية عن اكتشاف خلايا إرهابية تريد أن تفجر وتريد أن تخرب وتريد أن تقتل. تخرب ماذا؟ تخرب منشآت الوطن. تفجر في ماذا؟ تفجر في المؤسسات العامة. تستهدف الناس، تستهدف علماء البلاد. إن هذا يؤكد أن الإرهاب وأن التوجهات المتطرفة وإن حملت بعض الشعارات البراقة في يوم من الأيام أنها تدافع عن الإسلام أو عن المسلمين أو تحمي السنة أو تواجه المبتدعة أو من هذه العناوين البراقة، في الواقع هذه مجرد عناوين براقة. الحقيقة أن التطرف إذا بدأ يستمر وتتسع رقعته وينال الجميع من ويلاته. لذلك نأمل أن تتجه الساحة العراقية إن شاء الله باتجاه الوئام، وأن بقية الشعوب تأخذ العبرة. شفنا التجربة في السودان، حرب الشمال والجنوب إلى أين انتهوا؟ لم يستطع أي من الطرفين أن ينتصر على الآخر. بعد سنوات من القتال ومئات الألوف من القتلى والجرحى والمشردين عادوا إلى المصالحة والوئام وتقاسم السلطة. وكذلك في كل بلاد في التاريخ الماضي والتاريخ الحاضر، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعطي أحدا بفرقة خيرا. النزاع والصراع ليس فيه خير، وهذا ما يجب أن تتأسس عليه أفكار الجميع ورؤية الجميع، وأن يدعم الجميع توجهات الاعتدال. بعض الأحيان تصير حالات انفعال لأن شخصا كتب مقال، لأن عالما أو شيخا أفتى بفتوى، لأن تصرفا معينا قد حصل، يستغله البعض في إلهاب المشاعر وإثارة الحماس والانفعال. ولكن رويدة الرويدة، إلى أين يؤدي إلهاب المشاعر؟ إلى أين يؤدي إشعال الحماس؟ مخاطبة العواطف ليس أمرا صعبا. كل واحد يجي يحرك عواطف الناس، تحركوا، دافعوا كرامتكم، مذهبكم، دينكم، ما نقبل، ما نرضى. وبعدين شنو؟ المسألة مو مسألة تحريك عواطف، المسألة إلى أين ستصل الأمور؟ إذا كانت تعبئة من هنا وتعبئة من هناك، إذا كان فعل أحمق من هذا الطرف ووجه بفعل أحمق من الطرف الآخر، فإن ذلك هو وقود الفتنة وهو وقود الصراع والنزاع. لا بد من أن يكون الإنسان حكيما متعقلا واعيا، كما وجدنا المرجعية الدينية في العراق رغم كل الضغوط، رغم كل الأوضاع الضاغطة، استهدفت الأماكن المقدسة، استهدف العلماء، استهدف الناس في الأسواق، حصل ما حصل، ولكن المرجعية لم تستجب لهذه الحالة الانفعالية، وبقيت بخطابها الوحدوي، بخطابها الداعي إلى الوحدة وإلى التهدئة ومنع التعبئة والإثارات الطائفية. هذا هو الموقف الصحيح الذي سار عليه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والذي يسير عليه العلماء والفقهاء والواعون والمؤمنون. لذلك أطالب الجميع في كل البلدان الإسلامية وفي كل المجتمعات بأن لا يستجيبوا لحالات الاستفزاز. هناك حمقى، هناك متطرفون في هذه الطائفة وتلك الطائفة، ينتسبون لهذا المذهب وذاك المذهب، لكن على الناس أن لا يستجيبوا لهذا التطرف، لهذه الإثارات، بل عليهم أن يضعوا حدا لهذه الإثارات وأن لا يقبلوا بها. إذا سمعوا شيخا يتحدث حديثا طائفيا تعبويا لا يقبلون منه، يتحدثون معه: يا شيخ إلى وين تريد تودينا؟ إلى أين تريد أن تصل بمجتمعنا؟ إذا سمعوا خطيبا يتكلم كلاما تحريضيا على الناس لا يقبلوا منه. وهكذا في مختلف الطوائف يجب أن تكون هناك حالة وعي معلنة عن نفسها تجهر برأيها. أما إذا سكتنا وإذا استمرنا هذه الحالة الانفعالية العاطفية فإن المستقبل محفوف بالمخاطر في كل بلد وفي كل مجتمع، والنتيجة لن تكون لصالح أحد، لن يستفيد أحد من حالة الصراع والنزاع، وإنما يتضرر الجميع ويتضرر الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف عنا أيدي الأعداء الحاقدين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم اجعلنا من الملتزمين بمكارم الأخلاق ومن الداعين إلى الوحدة والتعقل والاعتدال. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، انك مجيب الدعوات. ان اصدق الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله تعالى، اذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.